بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس الأعمال القلبية في الحج ضمن دورة فقه الحج، وذكرنا جملة من العبادات القلبية، وبالأخص ما كان يتعلق بما قبل الحج، وشرعنا في بعض العبادات التي تكون في أثناء الحج كتوحيد الله في البداية. ثم أيضا من العبادات القلبية الظاهرة الحاضرة في الحج التقوى، تقوى الله عز وجل. والتقوى كما قال ابن كثير اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات، هذا حده، اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. له تعريف كثيرة، لكن هذا التعريف جامع، يعني امتثال الأوامر وانتهاء النواهي. والتقوى كما لا يخفاكم من يعني عبادات القلوب التي ترجع إلى كثير من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم على التقوى قال التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه ثلاثا ليبين أنه من عبادات القلوب. والتقوى هو مناط قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير، كل خير إنما ينشأ من استحضار ولزوم تقوى الله عز وجل. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد السفر فزودني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى، يعني خير زاد يحفظك في سفرك التقوى. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله إني أريد السفر فأوصني، قال عليك بالتقوى والتكبير على كل شرف، يعني كل مرتفع يكبر مع التقوى. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوصية لأنها من جوامع الوصايا، صحيح قليلة في كلماتها لكنها عظيمة في معانيها وآثارها. وإذا كان المسافر عموما يحتاج إلى الوصية بالتقوى فالحاج من باب أولى، من يذهب إلى الحج هو أولى بهذه الوصية. والإنسان من جملة الدعاء المأثور دعاء السفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. والحاج والمعتمر يخصان بالتقوى، وقد ذكر الله عز وجل يعني الزاد في هذا السفر والزاد في الحج، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول ابن رجب رحمه الله فما تزود حاج ولا غيره بأفضل من زاد التقوى، ولا دعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى، يعني سواء الحاج زاد الحاج بنفسه أو من يودعه يوصيه بتقوى الله عز وجل. وكان السلف يوصي بعضهم بعض بذلك، فقال بعضهم لمن ودعه: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه، يعني في سفره، مع أن السفر مظنة الاستيحاش. وقال رجل لمن ودع آخرا للحج، قال: أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين ودعه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والناظر في آيات الحج، ثنايا آيات الحج، على قلتها أكثر الله سبحانه وتعالى من الوصية بالتقوى. آيات الحج محصورة، ومع ذلك تم التركيز على تقوى الله سبحانه وتعالى. وأسباب التقوى قائمة في الحج. ففي الآيات الأولى في سياق آيات الحج من سورة البقرة قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي ثنايا الآيات وسط الآيات: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم الله آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا كله تركيز على معاني التقوى في الحج. والتقوى مثل ما ذكرنا فيه يعني امتثال الطاعات وترك المنكرات، ومن جملة ذلك الحذر من ارتكاب محظورات الإحرام. يعني من يفعل محظورات الإحرام على جهة التعمد فإنه مخالف لأصل التقوى. وفي هذه الآية قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية فيها خطورة التساهل في محظورات الإحرام، يعني من تلبس بالنسك فلا يفعل شيء من محظورات الإحرام. وهذه الآية فيها أن الإنسان قد يبتلى، يعني تتوفر له أسباب فعل المحظور لكنه يمتنع حتى ما يخالف حقيقة التقوى ويكون ملازم للطاعات واجتناب المحرمات. وخاصة اليوم يعني مع سهولة وسائل الاتصال الموجودة عند الناس ووفرتها، تيسر للناس النظر الحرام والسماع المحرم، فهذا ابتلاء في يعني الحج، وكثير من الناس يصدر منهم التساهل في هذا الأمر، يعني الوقوع في المعاصي في وقت الحج، سواء نظر محرم أو سماع محرم. يقول ابن رجب: احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. موسم رحمة، والأصل في هذا الموسم أن يكون موسم مغفرة ورفعة في الدرجات، لا أن يكون الإنسان محروما بسبب المعاصي. أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. ذكر منهم ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، والملحد في الحرم يعني الذي يفعل المعصية في الحرم. يقول ابن حجر في تعليق على هذا الحديث قال: ظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره. يقول يعني فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره، والسبب في ذلك ماذا؟ اجتماع حرمة الزمان والمكان، اجتماع حرمة الزمان والمكان. أنت في أشهر الحج وفي الحرم بقعة الجغرافية أنت في حدود الحرم فتفعل هذه المعاصي. ابن الجوزي له يعني كلمات متفرقة ونصائح يعني عن الحج سواء في صيد الخاطر أو في غيره. من جملة كلامه قال اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب، ولكم جلب إطلاقه من آفة، يعني إطلاق البصر. قال وخصوصا في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههم، المرأة لا تغطي وجهها من المحظورات إلا أن تسدل يعني سدلا. قال وخصوصا في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههم. قال فينبغي لمن يتقي الله أن يزجر هواه في مثل هذا المقام تعظيما للمقصود. قال وقد فسد خلق كثير بإطلاقهم أبصارهم هنالك. هذا ابن الجوزي في زمانه يشتكي من هذا الأمر، من النظر إلى النساء وإطلاق البصر وما يترتب عليه في موسم الحج، فهذا يعني تأكيد على هذا الأمر وهو لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى، خاصة يعني سواء في الطواف أو النساء الكاشفات في كل مكان في مثل هذا الموسم، فيحتاج الإنسان يستحضر تقوى الله سبحانه وتعالى. وحينما نذكر التقوى يعني يدخل ضمنا منزلة المراقبة، منزلة المراقبة وهي وثيقة العلاقة بالتقوى، أن يستحضر المرء مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني خاصة لما يعني تكلمنا عن قضية الأجهزة والسماع المحرم النظر المحرم، ينبغي أن يستحضر نظر الله إليه. ثم أيضا من العبادات عبادة المحبة، عبادة المحبة، والمحبة عرفها العلماء بأنها ميل القلوب إليه بالتعظيم والإجلال والطاعة، ميل القلوب إليه بالتعظيم والإجلال والطاعة، يعني ميل القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي أصول العبادات، المحبة والخوف والرجاء. ولما تكلم شيخ الإسلام تيمية في المجموع قال اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، لأبرز المحركات التي تحرك القلوب إلى الله. وشبه ابن القيم في كلام طويل له في المدارج بالطائر، فقال أن المحبة بمنزلة الرأس والجناحان هما الخوف والرجاء. فمما ذكر أنه لو قطع جناح فإن الطائر يكون ضعيف الطيران، لكن لو قطع الرأس ما يستطيع الطيران. هذه المحبة، هذه المحبة يعني منزلة المحبة. وقد جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ينال الإنسان يتلذذ بوجود هذه العبادة، عبادة المحبة. قال علي بن موفق قال حججت 60 حجة، قال فجلست في الحجر أتفكر، يعني بجانب الكعبة، قال ولا أدري أقبل مني أم لا. قال ثم اعتراني النوم فرأيت في منامي قائلا يقول وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب، يعني أن ما يأتي إلى هذا البيت إلا من يحبه الله. قال فاستيقظت وقد سري عني، يعني لما رأى والمنامات بشائر أو نذر. يقول ابن القيم وأما الحج فشأن آخر، انظر إلى كلامه، يقول وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء يعني الموحدون الذين ضربوا في محبة الله. يعني ما يدرك حقيقة الحج إلا من حقق محبة الله تعالى وبلغوا درجات في هذه المنزلة، منزلة المحبة. يقول العلامة السعدي وهو كلام نفيس، يقول فلو لم يكن فيها من الحكم، يعني في الحج حكم الحج وأسراره، إلا أن حقيقته يعني حقيقة الحج استزارة الرب لأحبابه لكفى. يعني يقول هذا كافي في معرفة مقام الحج ومنزلته، أن الله الملك دعا الناس إلى زيارته، أي شرف وأي يعني مكانة عظيمة. يعني هب لو أن ملك من ملوك الدنيا دعا الناس إلى قصره وإلى زيارته لله سبحانه وتعالى، المثل الأعلى. قال أيضا وأنه أوفدهم إلى كرامته ودعاهم إلى فضله وإحسانه. يعني ملك من ملوك الدنيا يقول للناس تعالوا عندي 5 أيام وتجدون فيها الهدايا والمكرمات والإغداق وكل شيء، وهذا لا يكون إلا لمن له مقام في المحبة. أيضا قال ابن القيم في علامات المحبة المفصل في تفاصيل المحبة، قال ومنها محبة دار المحبوب، محبة دار المحبوب وبيته، وهذا السر الذي لأجله عكفت القلوب على محبة الكعبة بيت الله الحرام. وسر المحبة إضافة الرب سبحانه إلى نفسه وطهر بيتي. فإذا هذه المحبة يعني كل حركة وكل مرحلة من مراحل الحج ينبغي أن يستحضر الإنسان حب الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن إلا تأمل الإنسان في عطايا الله له من مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج لما يخرج ما ترفع إبله قدما إلا كتب له حسنة وما يضع إلا محيت عنه سيئة. يعني من أول خطوة تخرجها من بيتك حتى تعود من الحج وعداد الحسنات مستمر، هذا كم من الكرم من الله سبحانه وتعالى يجعلك في مقام المحبة تحب الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبادات وهي قريبة من عبادة المحبة عبادة الشوق، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، الشوق إلى لقاء الله، الشوق للأنس بذكر الله عز وجل، محبة ما يحبه الله وإيثار ما يحبه. يقول ابن القيم حول هذه المنزلة قال ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، يعني أشد السفر. قال وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني الذي يريد لقاء الله عز وجل فإن أجل الله لآت. يقول قال بعض المفسرين حول هذه الآية قال لما علم الله شدة شوق أوليائه إلى لقائه أنهم يشتاقون إلى لقائه، وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به، حتى ترتاح النفوس لمن يعني يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول فإن أجل الله لآت. يقول ابن رجب يعني لما تكلم على الشوق تكلم بكلام بديع جدا، قال وأما الشوق إلى لقاء الله في الدنيا فهو أعظم لذة تحصل للعارفين في الدنيا. الشوق لما يوجد هذه أفضل اللذات للموحدين. قال فمن أنس بالله في الدنيا واشتاق إلى لقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن لبشر الوصول إليها في هذه الدنيا. ثم نقل قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أحب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الدعاء علق عليه ابن القيم بكلام جميل، قال فجمع في هذا الدعاء بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. يعني الدعاء من كمالات الدعاء، يطلب أطيب شيء في هذه الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله. هذه منزلة عظيمة يعني تكلم عليها العلماء وفصل فيها ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس. الأنس بالله عز وجل من أعظم المنازل ومن العبادات العظيمة، فإذا وجدت في الدنيا هذه من أطيب الأشياء، وأطيب شيء وأعظم شيء في الآخرة الدرجات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا الفوائد، قال ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، فقال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني قد يضعف الإنسان على العبادة وما يحصل له الأنس بأحد أمرين، إما ضراء مضرة يمرض يبتلى، وإما فتنة في الدين، يعني إما بلاء دنيوي أو بلاء ديني يحرمه من هذه اللذة، سواء لذة الشوق يعني والأنس سبحانه وتعالى. الشوق قسمه العلماء إلى قسمين، القسم الأول شوق إلى الله بالشوق إلى لقائه في الآخرة، شوق إلى الله بالشوق إلى لقائه في الآخرة، والثاني الشوق إلى الله بالشوق إلى طاعاته، إلى طاعاته وقربه. وهذا المقصود في هذا المقام، الفرح بالطاعات والشوق إلى الطاعات، كما في الصلاة رحنا بها يا بلال. فالقلب يمتلئ شوقا لبيت الله الحرام، يمتلئ شوقا لبيت الله الحرام ورؤيته. أنت الآن لو تحب شخص من أهل الدنيا ستزوره، ستزوره في بيته، تحرص على هذا الأمر، فكيف بمن يحب الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك جاء في لما عند دخول البيت وعند رؤية الكعبة جاء في الدعاء المأثور عن عمر الخطاب اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فذكر بعض العلم في هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، قال هذا فيه جنس الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا كيف ذلك؟ قالوا ما جاء في الآية تحيته يوم يلقونه سلام، فقالوا هذا السلام يذكر بالسلام في الجنة. قال النووي في المجموع قال رؤية البيت تشوق لرؤية الله، رؤية البيت تشوق لرؤية الله. وذكر النووي عن امرأة قال أتت امرأة إلى البيت يعني إلى المسجد الحرام، فنادت أين بيت ربي، أين بيت ربي، يعني أول مرة تأتي إلى الحرم تريد أن تعرف البيت وهي مشتاقة. قال فأشير إلى البيت فجاءت إلى الحجر، قال فما رفعت إلا ميتة، جاءت مشتاقة وما ماتت إلا في هذا المكان. وهذا يعني من جبر الله سبحانه وتعالى لقلوب المحبين. الله سبحانه وتعالى لا يمكن رؤيته في الدنيا، لن تراني كما في الآية، ولا تتحقق الرؤية إلا في الآخرة. والقلوب تشتاق إلى رؤية الله وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فجعل لهم ما يجبر خواطرهم ويخفف عنهم هو رؤية الكعبة ورؤية البيت. هذا لمن أحب الله سبحانه وتعالى واشتاق إلى لقائه ورؤيته. في قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أورد السعدي في تفسيره عن ابن عباس في قول الله عز وجل مثابة قال يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، يعني ما يشبعون، ما يشبعون، يتردد على البيت ما يشبع ويأتي إليه مرة ثانية وثالثة فيحصل التردد. وهذا كله مبناه على ماذا؟ الشوق، لأنه يشتاق إلى هذا البيت فيتردد عليه كثيرا. ولذلك الذي يفارق البيت بعد العمرة وبعد الحج يشتاق إليه ويكون في قلبه حنين إليه، يعني كلما فارقوه شعروا بشوق في قلوبهم إليه. لماذا؟ لأنهم ذاقوا لذة القرب فيتمنى أن يرجع. وكما قال ابن القيم نقل عن بعضهم قال من ذاق لذة القرب عرف، من ذاق لذة القرب عرف، عرف شخص يعني بلغ في السن وما ذهب إلى العمرة وعنده يعني ما شاء الله مال وقدرة وكل شيء، فقلت له أنت اذهب إلى العمرة يوم واحد فقط، يعني اذهب إلى العمرة يوم واحد، لا أدري من المانع كان عنده يعني، فسبحان الله اقتنع أنه يذهب إلى العمرة لمدة يومين بدل يوم يومين، فذهب هذه المرة يومين إلى العمرة ورجع. بعد ما رجع قلت كيف كانت العمرة؟ قال ودي الآن أذهب بعد. وجد من نفسي ماذا؟ شوق وتعلق إلى هذا البيت، فصار ممن لا يترك العمرة، كل ستة أشهر أو ثلاثة أشهر يذهب إلى العمرة. فمن اقترب وعرف هذا المكان والقرب من الله سبحانه وتعالى اشتاق إلى هذا المكان. ومن لطائف ما ذكره بعض أهل العلم في التعليق على تسمية مكة أم القرى، أم القرى، قال الشخص يشتاق لأمه، يشتاق لأمه، ومكة أم القرى وفيها الكعبة فيشتاق لها المرء. ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد قال حج أبي 5 مرات 3 حجج راكبا واثنين ماشيا. قال ومن شدة شوقه إذا لم يجد النفقة عمل حمالا للقافلة ليغطي الكلفة. يعني عنده شغف وشوق وما عنده مال يذهب فيعمل مع الجمالين حتى يحظى بالذهاب إلى بيت الله عز وجل. أورد الذهبي قال خرجت امرأة صالحة في وقت خروج القوافل قوافل الحجاج قال تنظر وتقول واضعفاه وعجزاه وحسرتاه يعني عن الانقطاع. ثم قالت هذه حسرة من انقطع عن البيت فكيف بمن انقطع عن الله. يعني هذه حسرة الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الحج أو العمرة أو يرى البيت فكيف بمن ينقطع عن الله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وجاء في ترجمة الحافظ البرزالي هذا أحد علماء الحديث أنه كان كلما يقرأ يدرس الطلاب في مجلس الحديث الحديث الذي في صحيح البخاري في الرجل الذي وقصته الناقة. الرجل كان محرم فضربته الناقة يعني وقصته الناقة الوقص هو كسر العنق فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اغسلوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحافظ البرزالي هذا محدث العالم المحدث كلما كان يشرح هذا الحديث ويقرأه على الطلاب يبكي يعني هذه الفضيلة وحسن الخاتمة وأن مات محرم وفي هذا الموسم. فكتب الله سبحانه وتعالى للحافظ البرزالي أن يموت محرما أن يموت محرما لهذه النية الحاضرة في قلبه أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. وهذا الشوق يخفف على الإنسان عناء السفر والتعب. صديق حسن خان القنوجي العالم الهندي الشهير له رسالة اسمها رحلة الصديق إلى البيت العتيق كتاب كبير تكلم فيه عن أحكام الحج وفضائل الحج ووصف المدن. المهم في نهاية الكتاب ذكر متى كانت رحلته يعني من الهند وأنهم ركبوا في سفينة. طبعا السفن كانت تعتمد على ماذا؟ على الرياح. قال فوصلنا في 60 مرحلة في البحر فوقفت الرياح. قال فجلسنا 3 أيام من غير رياح ما تتحرك السفينة وبلغت القلوب الحناجر والناس تدعو الله سبحانه وتعالى وأكثر من الآية لا إله إلا سبحانك إنا من الظالمين وغيرها من الآيات. قال حتى هبت الريح وذكر يعني شيء من عناء في السفر وذكر أنه كان في المركب حتى نسخ كتاب الصارم المنكي يعني 200 صفحة يعني حتى في وقت السفر وصعوبته وهو مشغول بالعلم. ثم نزلوا في الحديدة في اليمن وذكر لقاء بالمحدثين وأن أعطاهم مؤلفاته واشترى مؤلفات إلى أن جاء في الحج. وجه الشاهد أن قال فلما وصلنا إلى الحرم زال الهم والغم زال الهم والغم. قال وما رأيناه كأنه أحلام لا يوصف بالأقلام. ما كتب في التفاصيل يعني من لذة رؤية الحرم والوصول إلى هذا المكان، ورغم الرحلة الطويلة يعني فيها تفاصيل كثيرة ذكرها، المشقة اللي واجهوها والتعب الشديد والمواقف التي صارت لهم، لكن بمجرد الوصول إلى الكعبة ذهب كل هذا التعب. فإذا هذه من العبادات وهي الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مواطن العبادة. أيضا من العبادات عبادة الإخلاص. الإخلاص تعريفه هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، إفراد الله بالقصد في الطاعة. قال سهل التستري قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكناته في سره وعلانيته لله وحده، لا يمازجه شيء. هذا الكلام المهم، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. يعني هذه الموانع الثلاث تكون كل حركاته وسكناته لله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، لا يمازجها لا نفس ولا هوى ولا دنيا. هذه أمور تصارعك في تحقيق الإخلاص والتجرد لله عز وجل. ومما يقارب الإخلاص في المعنى الصدق، ولذلك قال ابن القيم: والصدق لا يتم بالإخلاص والإخلاص لا يتم إلا بالصدق، فهما يعني قريبان من بعضهما البعض. مشاهد الإخلاص في الحج والعمرة كثيرة، أولها عند الإحرام يحرص على سلامة مقصده ويحذر المقاصد الفاسدة التي يزينها له الشيطان من الرياء والسمعة والعجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي الأمة على هذا الأمر، حديث أنس مالك لما وصف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني منذ البداية، وخاصة مثل هذه العبادة هي مظنة أن يداخلها الشيطان ويعني يسول للإنسان الوقوع في الرياء والسمعة. وحينما تكلم العلماء على معاني التلبية، على معاني التلبية، ابن القيم تكلم على معاني التلبية، ذكر 6-7 معاني وفصل فيها. يعني من معاني التلبية أن التلبية مأخوذة من اللب، واللب هو أصل الشيء، وأصل الشيء هو خالصه وأساسه. فقالوا أن كلمة لبيك اللهم لبيك إشارة إلى الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص. كما ذكر معنى آخر ما ذكرناه إحنا مضى معنا في المحبة، يعني حتى العلماء فسروا تلبية لبيك بأن معناها المحبة. ولذلك يقولون امرأة لبة أي محبة، فتقول لبيك اللهم لبيك كأن يعني محبة بعد محبة، أو إخلاصا بعد إخلاص، أو المعنى العام الذي ذكر إجابة بعد إجابة. بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة وطلب ربنا تقبل منا، فقال العلماء: يبني بيته ويسأل الله القبول، يعني في أخص الأشياء، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. قال هذه إشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. من مقامات الإخلاص احتقار النفس وعدم الاغترار بالعمل، عدم الاغترار بالعمل. وهذا المعنى يعني ظاهر في مواطن من الحج كما جاء عن جملة من العلماء في يوم عرفة. في يوم عرفة قال بكر ابن عبد الله المزني يوم عرفة قال: اللهم لا تردهم من أجلي. بكر بن عبد الله المزني عابد وعالم ونظر إلى الناس فقال: اللهم لا تردهم من أجلي. يعني إن كان شيء يرد هؤلاء فوجودي بينهم، وهذا من احتقار النفس، هي علامة من علامات الإخلاص. وقال مطرف ابن الشخير قال: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. يعني في يوم عرفة نظر إلى الناس قال: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. وهذا أيضا يعني فيه حضور الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني في كل حركة وسكنة في الحج لابد أن يكون الإخلاص حاضرا. أيضا من العبادات عبادة الإخبات، عبادة الإخبات. والإخبات ذكر العلماء له معاني كثيرة، فقالوا الإخبات بمعنى رقة القلب، الإخبات بمعنى رقة القلب، وقيل الإخبات بمعنى الاستسلام والرضا، الاستسلام والرضا، وقيل الإخبات بمعنى التواضع. وهذا المعنى الأخير يكثر العلماء استخدامه، يعني المخبتين بمعنى المتواضعين. وهذا الذي في قول الله عز وجل: وبشر المخبتين. قال ابن عباس: هم المتواضعون، فسره بالتواضع. وقال أيضا قتادة في قوله: وبشر المخبتين، أي المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت المطمئن، يعني فيه إشارة إلى المكان المنخفض. والإخبات يعني التواضع في الحج عبادة قلبية ينبغي أن تكون حاضرة، ويلمس الإنسان في صور، من صورها ملابس الإحرام التي يتساوى فيها الناس. ملابس الإحرام يلبسها الملوك ويلبسها الفقراء على حد سواء، الناس سواسية. ففيه هذا المعنى، معنى التواضع، ليس ثم هناك يعني ثياب زينة أو يتميز به البعض عن الآخرين. أيضا من معاني صور التواضع هو خفض الجناح والتواضع مع الناس والرحمة بهم. وهذا الذي كان ظاهرا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أفاض من عرفة والناس كثير كما في حديث جابر في بداية الحديث، والناس أمامه مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره وعن خلفه، كلهم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا من عرفة خشي النبي صلى الله عليه وسلم من حطمة الناس، فقال: السكينة السكينة. هذا من الرحمة والتواضع بالناس. وفي حديث جابر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، أفاض النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة. ومن التواضع والرحمة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لعمر في مسألة الطواف قال لعمر: أنت رجل قوي، لا تزاحم، لا تزاحم فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل، كما في مسند الإمام أحمد، حتى لا يدافع الناس. كان عامر التميمي رحمه الله يشترط إذا أراد أن يلتحق بقافلة في الحج يشترط عليهم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يخدمهم، هو الذي يخدمهم في هذه الرحلة، وهذا من التواضع. الثاني أن يؤذن لهم، هو الذي يحصل أجر الأذان. الثالث أن ينفق عليهم بقدر طاقته، فإذا وافقوه مضى معهم في هذه الأمور. وأيضا هذا المعنى وجد عند عبد الله بن المبارك، فإنه كان يحجج الناس ويخدمهم ويشتري لهم الطعام وينفق عليهم، ثم إذا أرادوا أن يرجعوا يشتري لهم هدايا الحج، هدايا الحج. وشأنه في ذلك عجيب، يعني الذهبي يقول كان إذا أراد أن يحج يقول للناس من يحج معي، فيأتي إليه فئام من الناس يقول احضروا ما عندكم من الأموال، فيجمع عندهم الأموال فيأخذها ويجعل المال كل واحد منهم في كيس وما عليه اسمه، ثم يذهب إلى الحج فينفق عليهم ويشتري لهم ويشتري لهم الهدايا، ثم إذا رجعوا إلى البلد أعطى كل واحد كيسه الذي أخذ منه في بداية الأمر. وهذا من جميل الإحسان في الحج. من العبادات أيضا في الحج الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، وقد ذكرناه مع يعني أصول العبادات المحبة والخوف والرجاء. وحقيقة الرجاء هو الثقة بجود الله، الثقة بجود الله. والرجاء لابد أن يقترن بالعمل، وإلا كان من جنس الغرور والأماني. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي، ويقابله الخوف، والخوف هو تألم القلب بسبب توقع العذاب في المستقبل، تألم القلب بسبب توقع العذاب في المستقبل. والخوف متى يكون محمودا؟ إذا صرفك عن المعاصي، لأن يعني هناك خوف قد يوقع الإنسان في اليأس، لكن الذي يصرفك عن المعاصي هو النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يسرع. وهاتين العبادتين الخوف والرجاء جاءتا في كتاب الله وفي السنة في مواضع كثيرة مقترنة ببعضهما البعض، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. في الحج قال جاءوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. الحج فيه جوانب كثيرة من مسائل الخوف، والرجاء. يعني من جوانب الخوف الحج صورة مصغرة من يوم القيامة، الحج صورة مصغرة من يوم القيامة. ولذلك أول آية في سورة الحج ماذا؟ الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي ثنايا آيات الحج سورة البقرة أنكم إليه تحشرون، في ذكر الآخرة. وذكر أهل العلم التفاصيل الدقيقة، ذكروا مسألة الكفن، يعني أن ملابس الإحرام تشابه الأكفان، وأن الحاج يغتسل، وكذلك الميت يغسل. قال ابن قدامة ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه، إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى الله بزي مخالف لزي أهل الدنيا. أيضا الوقوف بأرض عرفة قالوا يشبه الوقوف بأرض المحشر، يعني يذكر الإنسان بهذا الاجتماع الأكبر في يوم القيامة. وهذا أشار إليه ابن القيم في الميمية، قال فلله ذاك الموقف الأعظم كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، يعني قال موقف عرفة وحال الناس من النشيج والتضرع والجؤار إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يشبه يعني الوقوف في يوم العرض، وعرض على ربك صفا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وغيرها من النصوص. كم بقي لنا؟ أيضا من يعني ما يشير إلى ما يتعلق مشاهد الخوف الحجر الأسود. الحجر الأسود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، فيتذكر الإنسان شؤم المعصية ويخاف من المعصية. ذكر المحب الطبري كلام جميل جدا، قال بقاؤه أسود يعني الحجر الأسود إنما كان للاعتبار حتى يعتبر الإنسان، ليعلم أن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم. يعني إذا كانت الذنوب تؤثر على الأحجار تسود الأبيض يعني تجعله أسود، فالقلوب من باب أولى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، فالحجارة إذا تأثرت كذلك يعني القلب من باب أولى. وأيضا ذكروا قالوا يعني يستحضر الإنسان الخوف حينما يكون في يوم التروية. تروية بعض الناس يقول هذا يوم ما فيه عمل، لكن هذا اليوم يقول أهل العلم يوم مهم جدا، يوم الاستعداد ليوم عرفة حتى يتهيأ الإنسان ليوم عرفة ويكون فيه وجل وخوف، هل سيقبل أو لا، هل سيبلغ عرفة أو لا، هل سيحول بينه وبين عرفة شيء، فيكون عند هذا الخوف. وهذا اليوم يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروون من الماء، يتزودون من الماء إلى ميناء، ما كان ميناء كانت يعني وادي وما فيها ماء، فقالوا أن هذا التروي يذكر الإنسان بالتزود إلى يوم القيامة، بالتزود إلى يوم القيامة. وهذا معنى أيضا من المعاني. وأيضا في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وهذا فيه جانب الرجاء، يزيد رجاء الإنسان وحسن ظنه بالله عز وجل أن يكون من العتقاء. وأيضا في الحديث يقول الله عز وجل يعني يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو قطر المطر أو كزبد البحر لغفرها أو لغفرتها، في رواية أفيضوا عبادي مغفورا لكم. دخل ابن المبارك على سفيان في عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه، سفيان الثوري يبكي وعينه تذرفان بالدموع، فقال ابن المبارك لسفيان من أسوأ أهل هذا الموقف، من أسوأ الناس في هذا اليوم؟ قال من ظن أن الله لا يغفر له، من ظن أن الله لا يغفر له، يعني الذي عنده ضعف في ماذا؟ حسن الظن، وعنده ضعف في عبادة الرجاء. قال الربيع بن سليمان حججت مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي في الحج. وهذا معاني الخوف من الله سبحانه وتعالى قلوب حاضرة تبكي في المناسك وتتأثر في مثل هذه المواطن. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.